أتسمعون غبطا وجودي الجميل وتلمس فيه دليل الحياة فأثبت حياتك نبضا أصيل يناغي الجمال ويحكي رؤى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساك الله بالخير شيخ سلمان.
مساك بالخير والرضا والعافية.
حياكم الله أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات. يقول الشاعر: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. هل تؤيد الشاعر بما قاله عن اللسان؟
كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان.
ولأجل ذلك حلقتنا إن شاء الله اليوم عن موضوع الصمت وحفظ اللسان.
طيب، بس أنا أشوف أنه يعني مفهوم البيتين في نظر، لأنه يتكلم عن الثعبان ويتكلم عن القتيل، قتيل اللسان، وأنه كان التهاب لقاءه الشجعان، فهذا كأنه فقط يتحدث عن معنى واحد من معاني الصمت، وهو سكوت الإنسان عما يضر بدنياه أو يكون سببا في يعني اعتداء الآخرين عليه. جميل. أو ظلمهم له. وقد يكون هذا حق، بمعنى أن الإنسان قد يقول حقا ويقتل بسببه. وعلى سبيل المثال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، منهم من قتل ومنهم من أوذي، وكما قال الله سبحانه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وفي قراءة: قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب المحسنين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. إذن لا ينبغي أن تكون تربيتنا للناس على أنه اسكت، مثل أحيانا يقول إن الجدار له أذن، لا تنطقوا إن الجدار له أذن، اسكت. الخوف، يعني يغطي الناس الخوف. في بعض الناس إذا مثلا صار فيه شخص غريب أو يخافون منه في المجلس، عندهم أشبه بالشفرة فيما بينهم، يعني أنه لا تتكلم أو لا تتكلم في موضوعات حساسة أو موضوعات معينة. مثل أظن يقولون: سالمين كل تمر، سالمين كل تمر. سالمين طبعا اسم يمكن غالبا يشيع في الحضارم، وذلك المثل هذا عند الحضارم، بس كل شعب عندهم
شفرة
معينة. سالمين كل تمر، عندك حرف السين والكاف والميم، ها، والتاء. سكوت يعني سكوت، يعني بس حذفوا الهمزة، معنى سكوت. إذا جيت سين كاف تاء، سكت، يعني إشارة إلى أسكت، لا تتكلم. لأن بعض الناس هذه تصلح في حال معينة.
جميل.
ممكن يوم من الأيام شخص يتكلم في موضوع ضمن حضور، وقد حدث هذا معي أكثر من مرة، وممكن يأتي بمعلومات صحيحة، ولكن في واحد من الحضور يعنيها الموضوع هذا، وليس من اللائق أنك تواجهه بالكلام. يعني أفرض مثلا أن هناك شخص قتل قصاص قبل أيام بحكم شرعي، فأنت يوم جلست في مجلس تكلمت في هذا الموضوع، أنك بتكلم عن فلان قتل بالقصاص فقط، يعني حتى هذا الكلام لا يصلح أنك تقوله وفي المجلس واحد من أقرباء هذا القتيل. صحيح. من الأدب واللباقة والذوق أن لا تتكلم في هذا الموضوع وإن كان حقا. فهذا يصلح أنك تقول مثلا، تشير إلى معنى السكوت. أما فكرة أن الناس يتداولون ثقافة الصمت، الصمت جميل فيما لا يعنيك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحدث الحسن رضي الله عنه، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليسكت. فعلا يعني ينبغي أن الإنسان يضبط لسانه إلا من خير، والخير هنا معناه واسع، قد يكون الخير في أمر معروف، نهي عن منكر، إصلاح، دعوة إلى خير، تذكير بالله، حث على صلة الرحم، على بر الوالدين، على نفع الآخرين، على إصلاح أوضاع المجتمعات. وفي أشياء كثيرة جدا داخلة في باب الخير. وإن كان لا يلزم أن يكون الناس كلهم، قد يرى البعض المتضرر منها أنها ليست خيرا، لكن هي في الواقع أنها خير وفيها مصلحة. إذن ينبغي أن يكون منطلق الصمت ليس هو فقط الخوف من المحاسبة أو السجن أو ما أشبه ذلك، وإنما يكون الخوف من الله، أنه كما قال ربنا سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولاحظ أنه ما قال سبحانه ما يقع من فعل، وإنما ذكر القول فقط، مما يدل على خطورة القول وأهمية القول، وأن اللسان هذا مسؤولية كبيرة جدا، ليس فقط عما قاله الإنسان، بل القول هو الذي يبرمج صاحب اللسان على وجهته. فإذا وجدت إنسانا لسانه طيبا وكريما فالغالب أن شخصيته كذلك، وإذا وجدت إنسانا يعني ذرب اللسان ومتسرع وطائش ويلغ في أعراض الناس، وأعرف أن شخصيته فالغالب أنها شخصية معطوبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول له اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا.
أيضا شيخ، من ناحية ثانية، من كثر كلامه كثر لغطه،
كثر سقطه،
أو كثر سقطه. فأتوقع يعني الشخص إذا تعود على موضوع كثرة الكلام وأنه يشارك في كل شغلة معينة، في كل موضوع يطرح، يعني في أشياء ما لك علاقة فيها أنت، فأتوقع أنه الصمت يعني في المثل قالوا: من صمت نجا.
أي يقولون أنه كان فيه شخص طويل الصمت وعنده أصدقاء دائم يحاولون أنه يتكلم تكلم تكلم، فهو طبيعته صموت، يعني لا يتكلم إلا في أمور معينة وفيما يعلم. في يوم من الأيام أرادوا أن يذهبوا في رحلة صيد، وذهبوا به معهم، وفي الطريق وهم دائما يعني يلحون عليه: فلان تكلم، يزنون عليه. فكانوا يصيدون ومروا بأثلة أو شجرة، فما أدركوا أن فيها طائر حتى سقسق هذا العصفور، فأدركوا أن فيها طائر فصادوه، فقال: شفتوا أن الكلام دائما يضر؟ قالوا: احنا جايبينك على أساس ندربك على الكلام، وأنت كل يوم تستفيد دروسا جديدة في الصمت. فما دمنا بصدد الحديث عن تغريد العصافير وسقسقتها، عندك تويتر الآن والتغريد الذي فيه. يعني احنا لما نتكلم عن الصمت وحفظ اللسان لا نقصد اللسان فقط،
صحيح،
وإنما القلم واليد. يعني اللسان أشد من وقع السيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الفتن. أحيانا القلم أكثر خطورة، أن يؤلف كتابا أو يكتب مقالا أو يكتب تغريدة أو يكتب تدوينة أو رسالة في الفيسبوك، يعني هذه بعض الأشياء هذه تشرق وتغرب، يكون صداها غير عادي على الإنسان.
طيب، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هل هذا يؤيد كلام قبل قليل ولا يعارضه؟
واضح هذا، يعني أولا الحديث صحيح، وفي تعريف للإسلام وللمسلم، وربما يبدو التعريف غريبا وغير مألوف عند كثير من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول استغفر الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بمعنى أن حقيقة الإسلام وأثر العبادة على الإنسان إنما يتمثل في أن يسلم الناس من لسانك ومن يدك. أما السلامة من اللسان تعني السلامة من القذف والشتم والسب والكذب واللغط ورفع الصوت، وأما السلامة من اليد فتعني السلامة مثلا من السرقة أو الضرب أو ما أشبه ذلك مما تبطش به اليد أو تفعله اليد. والمقصود أيضا لما قال اللسان واليد، المقصود الجوارح كلها. سلموا من رجله بأن يمشي إلى باطل، سلموا من عينه أن يتلصص عليهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، لا تنظر إلى الآخرين فيما لا يجوزون النظر. سلموا من أذنه أن يتجسس عليهم. سلم، إذن المقصود سلامة الناس منك، من نفسك ومن جسدك. وفي حديث أبي ذر أيضا لما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فذكر له أعمال، حتى في الأخير قال: فإن لم أستطع تعينه أخرقا، أو قال: فلم أستطع يا رسول الله، قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك.
جميل. أتوقع الشيخ مجموعة كبيرة من المصائب التي تصير في الوقت الحالي أساسها اللسان، موضوع الطلاق مثلا، موضوع صداقة مثلا قديمة بينك واحد من زملائك قد تؤثر مثلا فيها كلمة أو رسالة أو كذا.
يعني مثلا الإنسان إذا كان بطبيعته كل ما خطر في باله شيء قاله، هذه مشكلة، لأن الإنسان قد يزل، قد يكون أفشى سرا عن نفسه كمثال، بسبب أنه متسرع في الكلام، كل ما خطر في باله شيء قاله. وهذا حدث، يعني مثلا مرة من المرات واحد يشكو لي مشكلة معينة، مصيبة، البداية الكلام على أساس أن المصيبة هذه لشخص آخر، أنه في شخص حدث له كذا مثلا، أو مع زوجته كذا، ولذلك هو مرتاح هذا الإنسان، يعني قد يذكر تفاصيل يستحي منها لو كانت تخصه.
صحيح.
إنما هو نسبه، وأنا أفهم هذا جيدا، فهذا جيد. وقد يكون صائب في كلامه، أنه لا، الأمر لا يخصه، قد يخص أخاه أو صديقه. لكن إذا كان الإنسان متسرعا وطائشا ولا يسيطر على لسانه، قد تجد أثناء الكلام يقول والله أنا حصل مني كذا، يتبين من خلال هذا الاعتراف أنه هو صاحب المشكلة وليس غيره.
جميل.
ممكن الإنسان يعني مع زوجته، مثل واحد مسافر برا ومتزوج ويقول اسم المرأة ذي اللي مثلا تزوجها، مثلا خلنا نفترض اسم، مثلا عطنا اسم موضي. فبس ما في موضي، في موضي برا،
ايش برا ما ادري،
اي
خلنا نفترض انها واحدة،
نفترض اسم فرضية
مولودة هي برا،
اي الشاهد لما يجي جاء البيت، جاء زوجته أول زيارة وكذا، يبغى يطلب الشاهي، فصرخ باسم الأولى التي صار له فترة طويلة وهو ينطق باسمها، فالزوجة انفجعت واكتشفت أن هناك سر. فالمقصود كيف أن الإنسان لما يفقد السيطرة على لسانه قد يبوح بأسراره، أو قد يضر نفسه، أو يعني يفقد عزيزا لديه. فلذلك من الجميل أن يتعود الإنسان أن يكون متأنيا. أنا أعتبر هنا اللسان أهم من القلم، لأنه أنا لاحظت أيضا أنه لما تتكلم شفوي أحيانا الوقت لا يسرفك بأن تنتظر.
صحيح.
أنت في مقابلة أو حوار أو شيء من هالقبيل، الوقت لا يسرفك بأن تنتظر وتجي تفكر، فالسؤال مباشر، ولذلك يصيدون فيه حتى يعني عثرات رؤساء دول وغيرهم بهذا السبب. بينما القلم أنت تكتب المقال وتعيد كتابته وتعيد صياغته، وممكن تعرضه على أحد، ولذلك يطلع المقال مؤنقا جميلا أحيانا متعوبا عليه، ويصلح أن يكون في كتاب. لكن بعض الأشياء التي يعني شفوية قد يقع فيها الزلل.
أذكر شيخ استمعت لك أنت تحديدا تقول أن الله عز وجل خلق للإنسان أذنان وخلق أو أذنين وخلق له
لسانا
واحدا حتى يكون
ما يسمع أكثر مما يقول. وهذا صحيح، لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، حتى سبحان الله خلق له شفتين حتى تطبق، بحيث أنه الإنسان لا يتكلم. ولذلك من التعليمات الجميلة التي أنصح بها يعني في هذا السياق، أن الإنسان إذا سئل سؤال لا يهجم على السؤال نفسه، مثل واحد سألك أنت كذا ولا لست كذا، ما رأيك في كذا، وسؤال محرج
مباشر،
إما تقول نعم أو تقول لا. وبعض الناس يقول يعني يريد أن يورطك، لأنه وضع أمامك طريقين، تقول نعم أو تقول لا، توافق أو لا توافق. هنا لا تدعن للسؤال، وإنما ضع مقدمة معينة عامة في الموضوع، وخلال هذه المقدمة تستطيع أن تتدبر أمرك وتجد طريقة معينة، بحيث لا إذا أنت لا تريد أن تتورط في هذا الموضوع أو تقول كلمة تندم عليها. وليس جيدا أن الإنسان يقول كلام ثم يتراجع عنه. إذا أنت يعني عندك ثقة وعندك رسالة تريد أن تقول كلاما وتتحمل تبعاته، الله يقويك. أما أن تقول كلاما بسبب انتزعه منك مذيع أو موقف معين ثم تتراجع عنه، أو تقول ما قلته ويكون هذا الكلام مسجل عليك كما حدث في مرات كثيرة في مقابلات صحفية، هذا لا يحسن. يعني
هل هناك علاقة شيخ بين حفظ اللسان ودخول الجنة؟
لا شك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يكفيك في هذا أيضا حديث بلال رضي الله عنه، بلال بن الحارث، أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ما حديث في صحيح البخاري، يعني أن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله، لاحظ، يتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا يظنها تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال بعض السلف وبعض الرواة: كم من كلمة منعنيها حديث بلال، كلمة واحدة. وذلك بعض الناس يعني يتسرعون في كلام يؤذي أحدا أو يضر أحدا، أو كلام فيه نفاق أو فيه مبالغات أو فيه تهويش، ولا يحسبون حسابه. بينما كان أنس سئل عن بعض ذلك فقال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يكون بعض هؤلاء معلمين أو مدرسين يربون الناس كيف يتكلمون وكيف يضبطون اللغة العربية، كيف لا يلحنون بالفعل والفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر والمجرور والمضاف إلى غير ذلك من مواضع الإعراب اللغوية التي أمرها يسير يعني، فيعني يتجاوزون أو يتحرون البعد عن اللحن في إعراب أو نصب كلمة أو رفع أخرى، وهم يقعون ذلك في نصب أو رفع أو جر أو خفض أو أذى لمسلم أو عدوان على بريء أو حتى عدوان على مجموعة من الأبرياء، قد تطيح بشعب بأكمله بمثل هذه الكلمة، أو بطائفة من المسلمين، أو بفئة من الصالحين، أو يعني أهل خير وبر أو دعوة أو جهاد أو علم أو عمل، بسبب التسرع، الاندفاع، الحقد أحيانا، طيش اللسان، الفضول الذي ليس له داعي، وربما كان الغلاف وراء ذلك كله المطامع، مطامع الحياة الدنيا.
جميل. احنا دائما نختم الشيخ مع ان يسمعون دائما نبضوا، فالمره ودي ان تختم بها يا شيخ. دائما نبضوا ماذا؟
قول انك نسيت.
احنا نتكلم عن موضوع صمتكم، احنا نتكلم عن موضوع حفظ اللسان، وانا ودي احفظ لساني بالاخير.
دائما نبضوا صمتكم،
دائما نبضوا صمتكم، ونراكم ان شاء الله او نلتقيكم ان شاء الله على خير في الحلقه القادمه. السلام عليكم.
اتسمعون نبضاً وجود الجميل، وتلمس فيه دليل الحياة، فأثبت حياتك نبضا أصيل يناغي الجمال.